بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب التوحيد للشيخ الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هنا أسئلة قبل أن نبدأ. يقول: ذكرتم في درس سابق أن بعض الناس إذا كان عنده شيء يعجبه ورآه آخر فيبادره ويقول له: قل ما شاء الله، قل ما شاء الله، خوفا من العين، وهذا ضعف في التوكل. فهل يفهم من هذا أن من رأى شيئا يعجبه لا يقول ما شاء الله ولا يبرك عليه؟ الجواب: لا. الإنسان إذا رأى شيئا يعجبه فيبرك، يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أو ما شاء الله تبارك الله، كما في القرآن والسنة. فأما في القرآن فسورة الكهف: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فأمره أن يذكر الله. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث سهل بن حنيف ومحمد بن أسلمة قال له: هلا بركت، هلا بركت، يعني هلا قلت تبارك الله. ففرق بين المسألتين. هنا يقول: نسمع بهذه الأسماء: الدسوقي، البدوي، الجيلاني وغيرهم، فمتى عصر هؤلاء؟ هؤلاء قدامى، وهل هم فعلا كانوا من الصالحين؟ الجواب: لا، ليسوا سواء، يختلفون. منهم من كان صالحا، ومنهم من كان مبتدعا، ومنهم من كان زنديقا، فهم ليسوا سواء، حتى إذا أردنا الإنكار على من تعلق بهم يكون لدينا بعض العلم عنه. ما يلزم، لأن التعلق بغير الله شرك، الذبح لغير الله شرك، الاستغاثة والدعاء والنذر إلى آخره. ولا فرق في هذا بين ملك وبين شيطان، كله شرك. هل ما يسمى في عصرنا هذا الواسطة تدخل في الشفاعة؟ ومن أي نوع الشفاعة وحكمها؟ بينا هذا في درس الشفاعة، بينا هذا في درس الشفاعة. يقول: توجد بعض الصور المعلقة في المساجد توضح الوضوء والصلاة، فما الحكم في هذه الصور؟ لا يجوز تعليقها في المسجد. وماذا أفعل إذا وجدتها في المسجد؟ هل أقطعها؟ نعم، إذا وجدتها في المسجد فمزقها. ثم إن في تعميم صادر من وزارة الشؤون بمنع هذه الأشياء. ذكرت أن المتقدمين لم يستدلوا بتلك اللفظة، يعني قصده لم يعملوا خيرا قط. وذكرت أن محمد بن خزيمة وقف على اللفظة التي استدل بها المتأخرون ورد عليها، فكيف يرد على شيء لم يستدل به أحد من المتقدمين؟ ابن خزيمة ما رد عليها، ابن خزيمة شرحها الشرح الصحيح، وابن خزيمة شرحها الشرح الصحيح لئلا يتعلق بها أحد، بين الوجه الصحيح فيها لئلا يتعلق بها أحد. ثانيا، لا يبعد أبدا أن يكون قد استدل بها بعض المتقدمين من المرجئة، مرجعة الفقهاء أصحاب أبي حنيفة، وتعرفون أن المعركة كانت طاحنة بين أهل الحديث وبين المرجعة، وكل يريد أن يستدل يأتي بدليل على صحة مذهبه. والمرجع يقولون العمل ليس من الإيمان، وهذه اللفظة تساعدهم، هذه اللفظة تساعدهم، ولا يبعد أنهم يستدلون بها. فابن خزيمة رحمه الله يريد أن يبين عقيدة أهل السنة، وأي دليل يفهم منه أو يشم منه دليلا لأهل البدع أهل العلم يوضحونه، فما فيه إشكال في هذا. فابن خزيمة إما أنه يريد أن يوضح المعنى الصحيح للكلمة، وقد تفطن رحمه الله لما فيها، يعني ربما يتعلق بها، أو أن بعض أهل الإرجاء في عصره احتج بها فرد عليه، ما هو مشكلة. يقول: هل كان الشيطان هل الشيطان جاء لأولئك القوم عن طريق شياطين إنس أم أنه تمثل؟ يعني قصده الشيطان لما أمر قوم نوح بتصوير الصور جاء بنفسه أم كلف مندوبين؟ والله ما أدري يا أخي، أنا ما حضرنا. المقصود أن الشيطان أغواه، بس ما هي مشكلة، يعني الشيطان أحيانا يأتي بنفسه، يأتي بنفسه كما حصل لقريش لما جاءهم وأوصاهم بقتل النبي، وجاء بنفسه في معركة بدر. فما يأتي الشيطان يأتي بنفسه أحيانا. طيب، هنا سؤال، هنا تنبيه يحتاج إلى مراجعة. انتهت هذه الأسئلة. لا إله إلا، ما حكم نتف الشعر الذي في الخد إذا كان كثيرا؟ الشعر الذي على الوجنة الظاهر أنه ليس من اللحية، والله أعلم. طيب، نكتفي بهذا أسئلة، نبدأ في الدرس. قال الشيخ رحمه الله تعالى وفي الباب 19: ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ الشيخ المؤلف رحمه الله يريد أن يسد الذريعة وأن يقطع الأذيال التي يتعلق بها الخرافيون، فالشيخ يقول لهم: إن الشريعة الإسلامية قد غلظت على من يعبد الله عند قبر رجل صالح. مجرد أن تأتي عند القبر وأن تعبد ممنوع، وهذا أمر كبير، فكيف بمن يعبد صاحب القبر؟ هذه مصيبة، كونه يأتي عند القبر ويدعو، يأتي عند القبر ويصلي، يأتي عند القبر ويتصدق، هذا ممنوع في الشريعة الإسلامية، فكيف بمن يعبد ويتصدق ويذبح ويدعو صاحب القبر نفسه، يدعوه نفسه؟ ومع ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: أما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبر متبركا بالصلاة في تلك البقعة، يقول: فهذا عين المحادة لله ورسوله والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به الله. يعني كون يذهب عند القبر يصلي يريد البركة، يقول: أنا أذهب عند قبر الحسين أو أذهب عند قبر ابن علوان أصلي هناك، أذهب إلى المسجد الفلاني الذي فيه المشهد أو فيه القبر أصلي، أو يذهب عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام يصلي يطلب البركة، يظن أن هذه البقعة التي دفن فيها هذا الرجل أنها متميزة، وأن الصلاة فيها لها فضل، الصلاة فيها أفضل من الصلاة في غيرها. يقول الشيخ رحمه الله: فهذا عين المحادة لله ورسوله، هذه عين المحادة، المحادة المشاقة والمباعدة والمضادة، يعني كأنك تكون أنت في حد والله ورسوله في حد. والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به الله. طيب الشيخ لماذا المؤلف رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعني ينوع في التبويب؟ هو ألم يذكر فيما سبق ما فيه إشارة إلى هذا التبويب؟ ذكر أشياء، وسوف تأتي أشياء أخرى أيضا متنوعة. يقول تلميذه الشيخ سليمان في شرحه لهذا الباب: ولما كان عباد القبور إنما دهوا، يعني أصابتهم الداهية والمصيبة، من حيث ظنوا أنهم محسنون فرأوا أن أعمالهم القبيحة حسنة. عباد القبور رأوا أن أعمالهم القبيحة أنها حسنة، يستغيثون بالميت ويذبحون للميت، يقدمون النذور للميت، يطوفون حول قبر الميت، يتبركون بهذا الميت أو يتبركون بالحديد، يتبركون بالقبر، يتبركون بالجص، ويقولون هذا توسل بالصالحين، ونحن نطلب البركة، البركة من هذا الرجل الصالح، يعني يرون هذه الأعمال القبيحة يرونها حسنة. كما قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا الآية. يقول رحمه الله: نوع المصنف، يعني لما كان عباد القبور كذلك، هذا حالهم، لما كان عباد القبور ينظرون إلى الأعمال القبيحة هذه أنها أعمال حسنة وأنها أشياء طيبة. يقول: نوع المصنف التحذير من الافتتان بالقبور، وأخرجه في أبواب مختلفة، مرة يبوب عن النذر، ومرة يبوب عن الذبح، ومرة يبوب عن الدعاء، ومرة يبوب عن شد الرحل، ومرة يبوب عن العبادة عند قبر رجل صالح، ومرة يبوب بأن الغلو في القبور هو سبب كفر بني آدم. الشيخ ينوع، لماذا التنويع هذا؟ يقول: لأن الشيخ سليمان تلميذه وحفيده، يقول: لأن الافتتان بها عظيم، الافتتان بها عظيم، فالشيخ يريد أن يقطع جميع الأديان هذه. يقول: نوع المصنف التحذير من الافتتان بالقبور وأخرجه في أبواب مختلفة ليكون أوقع في القلب وأحسن في التعليم، وأحسن في التعليم وأعظم في الترهيب. لا شك هذا من حسن التعليم، التأكيد والتكرار حتى يرسخ في القلب. هذه طريقة القرآن، القرآن الكريم، القرآن الكريم يأتي إلى القضايا العظيمة يكرر يكرر يكرر، يأتي إلى قضية البعث مثلا، قضية الرسالة، قضية التوحيد، هي أعظم القضايا، فيظل القرآن يكرر فيها في كل سورة تكرار حتى ترسخ هذه القضايا في القلب ورسوخ الجبال. فالتكرار هنا مطلوب لعظم الحاجة، الحاجة هنا ماسة جدا وعظيمة، فالتكرار مطلوب والتنوع مطلوب. قال في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة، وما فيها من الصور. أم سلمة رضي الله عنها كانت قد هاجرت إلى الحبشة مع زوجها أبي سلمة ابن عبد الأسد، ثم رجعوا إلى المدينة، ولكن كانت أم سلمة رضي الله عنها وزوجها أبو سلمة ابن عبد الأسد كانوا من رجعوا قديما قبل الهجرة، لأن الذين هاجروا للحبشة منهم من بقي في الحبشة إلى السنة السابعة، وهذا جعفر بن أبي طالب ومن معه. هؤلاء رجعوا في السنة السابعة لما فتح النبي خيبر، ومنهم من رجع قديما، رجعوا لما سمعوا أن قريش أسلمت. وقصة معروفة في السير أن النبي لما تلا على قريش سورة النجم إذا هوى وسجدوا معه، فشاع الخبر أن قريش أسلمت، فرجعوا، بعضهم رجع إلى مكة. ممن رجع؟ أبو سلمة وزوجته أم سلمة، ولكن مع الأسف وجدوا أن الحال أسوأ من السابق. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر أو أمر بالهجرة، فهاجرت أم سلمة مع زوجها أبي سلمة ابن عبد الأسد، في قصة معروفة ومؤثرة جدا، وكيف حصل لها أم سلمة وقد قصتها بنفسها. ثم إن أبا سلمة رضي الله عنه كان قد جرح في أحد جرحا عظيما، وبقي بعده فترة ثم توفي رضي الله عنه شهيدا، يعني هذا الجرح من يعني هذا الجرح بسبب القتال في أحد. فتزوجت برسول الله عليه الصلاة والسلام، والقصة معروفة. فأم سلمة من أمهات المؤمنين، تزوجها النبي بعد وفاة زوجها أبي سلمة. كيف رأت الحبشة؟ نعم، هي هاجرت مع من هاجر إلى الحبشة من المستضعفين من المؤمنين، خرجوا من مكة إلى الحبشة فرارا بدينهم من الفتنة ومن التعذيب والتنكيل والتضييق الذي كان في مكة. والحبشة تعرفون الذين في الحبشة نصارى، الحبشة نصرانية ولا زالت الحبشة نصرانية، فيها نصارى وفيها كنائس لهم. فهي لفت نظرها هذه الكنيسة، اسمها مارية الكنيسة، كنيسة وفيها صور طريقة النصارى، الكنيسة يضعون فيها قبرا يضعون فيها صور، والآن الرافضة مثلهم في الحسينيات، رأيت حسينية مرة في صورة فإذا فيها صورة الملالي والآيات، ورأيت صورة للخميني معلقة في الحسينية، فقلت سبحان الله هذا كفعل النصارى، والله المستعان. فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. نعوذ بالله، لأن هؤلاء أهل فتنة، هي أعظم فتنة، فتنة الشرك، يعني هؤلاء يصنعون الفتنة التي ما أعظم منها على وجه الأرض، فتنة الشرك والكفر، تصوير والبناء على القبور وإدخال القبور في المساجد، هذه أعظم فتنة، نعوذ بالله. ولذلك النبي قال: أولئك شرار الخلق عند الله. إذن هذا الحديث يفيد أن التصوير ذريعة إلى الشرك، ويفيد أيضا أن تعظيم القبور ذريعة إلى الشرك، ويفيد أيضا أن الغلو في الصالحين ذريعة إلى الشرك، ويفيد أيضا أن هذه البدع وهذه الذرائع والانحرافات هي التي أفضت بالنصارى إلى العقيدة الباطلة إلى الكفر. وفيه أيضا أن من فعل ذلك من المسلمين فإنه قد تشبه بالنصارى. وفيه أيضا أن من أدخل قبرا في المسجد أو دفن صالحا عبدا صالحا في المسجد يريد البركة ويريد تعظيم هذا المسجد ويريد كذلك التبرك والتوسل بهذا الرجل الصالح أن هذا من شرار الخلق عند الله. وكون فاعل ذلك يوصف بأنه من شرار الخلق عند الله، إذن فعله هذا من أكبر الكبائر. كونه يأتي بميت يدفنه في المسجد هذا الفعل من أكبر الكبائر، وهو ذريعة الشرك. ومع الأسف الشديد أن هذا العمل موجود بكثرة في بلاد الإسلام، والمسلمون المتأخرون ابتلوا به، يدفنون الميت في المسجد أو يبنون مسجدا على القبر. ومن على القبر سراجا أو قدا أو ابتنى على الضريح مسجدا، هكذا يقول الشيخ حافظ حكم، فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى. الذي يفعل هذا فقد جدد سنن اليهود والنصارى. ومن على القبر سراجا أو قدا وضع على القبور السرج أو ابتنى على الضريح مسجدا، بنى على الضريح مسجدا، فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى. كم حذر المختار عن ذا ولعن فاعله كما روى أهل السنة. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لعن من يفعل ذلك، من يتخذ القبور مساجد كما سيأتي. يقول الشيخ رحمه الله: فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل تصوير يعني. وفتنة القبور يقول الشيخ سليمان هي أعظم الفتنتين، بل هي مبدأ الفتنة الثانية. ولهما عنها أنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما نزل يعني لما نزل به الموت عليه الصلاة والسلام، لما احتضر، طفق يطرح خميصة على وجهه. خميصة كساء له أعلام، خميصة كساء له أعلام، يعني كالذي يسمى عندنا اليوم بالشرشف مثلا أو المنشفة مثلا. طفق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك عليه الصلاة والسلام. ماذا قال وهو في سياق الموت؟ لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذه كلمته في آخر لحظاته عليه الصلاة والسلام، يلعن اليهود والنصارى. لماذا يلعنهم؟ لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فانقلق قائل: ما المناسبة؟ النبي الآن في السياق يحتضر عليه الصلاة والسلام، ما المناسبة في كونه الآن يلعن اليهود والنصارى وهو الآن في سياق الموت؟ طيب انتبه، لعن اليهود والنصارى لعمل عملوه وهو اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فقال قائل: طيب لماذا؟ ما المناسبة الآن يلعنهم على هذا العمل؟ الآن وهو في الموت يلعنهم على هذا العمل؟ نعم، انتبه، هذه نصيحة عظيمة من رسول الله. هذه الكلمة التي قالها النبي الآن هذه والله نصيحة عظيمة، وهذه كلمة بليغة جدا، ما يقولها إلا النبي، وصية عظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام، وصية جامعة، وصية بليغة سهلة. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. شوف كيف كلمات معدودة، لكن فيها معاني عظيمة. ولذلك عائشة تقول فهمت مقصد النبي، تقول يحذر ما صنعوا، لأنه الآن سوف يموت، احذروا يا أمة محمد أن تفعلوا كفعل اليهود والنصارى، احذروا يا أمة محمد أن تتخذوا قبري مسجدا كما فعل اليهود والنصارى، انتبهوا. ولكن ولذلك عائشة تقول ولولا ذلك، يعني ولولا أن النبي حذر ومنع ولعن أبرز قبره، أبرز قبره يعني خرج قبره خارج البيت يدفن في البقيع مثلا. تعرفون النبي دفن في حجرة عائشة في بيته، أبرز قبره يعني خرج خارج بيته، يكون في البقيع أو يكون في مكان آخر، ولكن غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا. لو أبرز قبره، لو أن النبي دفن وأبرز قبره دفن في البقيع، يكون القبر بارزا، يخشى لو كان القبر بارزا أن يتخذ مسجدا أو أن يتخذ عيدا. هذه المشكلة وهذه المصيبة. ولذلك النبي دفن في حجرة عائشة، دفن في بيته لئلا يتخذ مزارا أو يتخذ مسجدا أو عيدا، لا، ويفعل كما فعل اليهود والنصارى. شوف كيف سد الذرائع، لأن القبور هذه فتنتها عظيمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حفظ الله قبره كما سيأتيك. طيب، النبي وهو يموت لم يقل لنا لا تتخذوا قبري مسجدا، لا تفعلوا كذا، لا، جاء بكلمة عظيمة فيها معاني أشمل وأكمل وأعظم. أولا لعن اليهود والنصارى، كونه يلعن اليهود والنصارى يدل على قبح هذا العمل، يدل على قبح هذا العمل وعلى أن هذا العمل من المنكر العظيم الذي يستحق فاعله أن يلعن، وهذا لا شك أزجر وأرهب وأوقع في النفس. لو قال لا تتخذوا قبري مسجدا ما في شيء يخوف ويفزع، لكن لما يقول لعن اليهود، لعن الله اليهود النصارى، لا، إذن الذي يفعل ذلك ملعون. ثانيا أنه ذكر بفاعل ذلك وهم اليهود والنصارى، إذن من فعل ذلك فقد تشبه بأعداء الله اليهود والنصارى، وهذا أيضا ترهيب آخر وزجر آخر وتغليظ آخر أيضا غير اللعن، أنك إذا فعلت ذلك فقد جريت على سنة أعداء الله وأعداء الرسل اليهود والنصارى. فانظر إلى هذه الكلمة، يعني هذا أبلغ لا شك، هذا أبلغ مما لو قال لا تتخذوا قبري مسجدا. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يذكر بأن هذا العمل إنما فعلته اليهود والنصارى واستحقت اللعنة، وأنتم كذلك إن فعلتم ذلك تستحقون اللعنة أيضا، وتكونون كاليهود والنصارى في هذا القبح وهذا المنكر العظيم. وما الذي حصل من المسلمين؟ كثير منهم وقعوا فيما وقعت فيه اليهود والنصارى، أليس كذلك؟ مساجد عظيمة في بلاد الإسلام، ما من مسجد كبير إلا وفيه قبر لرجل يقال إنه رجل صالح، أليس كذلك؟ وهذا القبر طبعا له من يطوف حوله ومن يزوره ومن يتبرك به ومن يقصده إلى آخره. إنا لله. قال ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يموت بخمس، يعني بخمس ليال في آخر أيامه. انظر إلى عناية النبي بهذه المسألة، المسألة هذه النبي اعتنى بها حتى في آخر حياته، بل حتى وهو في سياق الموت عليه الصلاة والسلام وهو يذكر بها ويحذر منها ويغلظ فيها ويشدد، خطيرة ما هي سهلة، لأن هذه المسألة معناها أن ينسلخ المسلم من الإسلام وأن يعود مشركا وثنيا كما كان في الجاهلية، خطيرة. الشيطان حقيقة أعظم باب له هذا، أعظم باب له على الموحدين هذا الباب، باب القبور الفتنة، بالقبور الفتنة بالصالحين. فهنا النبي قبل أن يموت بخمس ليالي فقط وهو يقول، النبي خطب بالمسلمين وحذرهم ونصحهم عليه الصلاة والسلام مما قال لهم قبل أن يموت بخمس. هذه كانت يوم الخميس، خطبة هذه كانت يوم الخميس. النبي بعد هذه الخطبة، النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى الناس يوم الخميس وخطب بهم هذه الخطبة، وبقي عليه الصلاة والسلام يوم الخميس ما استطاع أن يصلي، يوم الجمعة ما استطاع أن يصلي، يصلي في بيته، يوم السبت، يوم الأحد يصلي في بيته وقد أنهكه المرض جدا وأعيا جدا، يوم الاثنين توفي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه كانت آخر خطبة وآخر خميس شهده النبي مع المسلمين. وسبحان الله، في يوم الاثنين، في ضحوة يوم الاثنين، في نفس اليوم نشط النبي عليه الصلاة والسلام وخرج، يريد أن يخرج عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر يوم الاثنين، ورفع الستر، طبعا أبو بكر يصلي بالناس، ورفع الستر ونظر إلى المسلمين وأبو بكر يصلي بهم إماما، فنظر، يقول أنس، فنظرنا إليه ففرحنا به، فكدنا أن نفتن عن صلاتنا. لما فرحوا بالنبي ظنوا أنه شفي، وإنما هي شيء من النشاط. سبحان الله. يقول: ففي ذلك اليوم الذي نظر النبي، النبي ابتسم لما رآهم مجتمعين على إمام واحد مقيمين للصلاة، سبحان الله، ابتسم. في ذلك اليوم توفي عليه الصلاة والسلام، فكانت تلك النظرة هي آخر نظرة رأوها من رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن يوم الخميس كانت هذه الخطبة، بقي خمسة أيام فقط وتوفي يوم الاثنين. إذن هذه الوصية وهذه الخطبة هي آخر وصية أوصى بها النبي. إذن النبي في آخر خطبة، في آخر خطبة خطبها، في آخر موعظة وعظها، وفي آخر كلمة وجهها إلى الأمة، حذر فيها من الشرك ومن اتخاذ قبره مسجدا وعيدا، وفي آخر كلام قاله قبل الموت وهو في السياق وقبل أن ينتقل إلى الله وإلى الرفيق الأعلى، حذر الأمة كذلك من اتخاذ القبور مساجد. إذن هل هنا قضية أعظم من هذه القضية؟ أعظم قضية. ويوجد دعاة إلى الله بزعمهم، ويوجد كتاب مثقفون ما يرفعون رأسا لهذا أبدا. إيش يا أخي، أترك التشدد. ألم نقرأ اليوم في كلام عمر التلمساني أنه قال: المسألة مسألة ذوق، ذوق يا أخي، أترك التشدد، ما أرى أننا نتشدد في هذا. يا مسكين، ما أجهلك، ما تعرف دينك، ما تفقهت في الشريعة، ما تفقهت في السنة. هذا النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بخمس ليال في آخر خطبة وموعظة وتوجيه للأمة، قبل أن يموت وهو في السياق، هو يحذر من هذه المسألة لخطورتها وعظم شأنها، فهي أكبر ذريعة للشيطان يدخل بها على أهل التوحيد. وأنت تقول: يا مسكين، ما أرى التشدد، مسألة ذوق، ترك الناس، لا بأس بأن الإنسان يذهب عند القبور يستغيث بها. والله إنك من أعوان الشيطان، شعرت أم لم تشعر؟ الشيطان يريد منك هذه، والله المستعان. يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. لماذا النبي يذكر هذه القضية الآن؟ لأنها هي الخطبة الأخيرة وهي الموعظة الأخيرة، ما بقي له من الدنيا إلا خمسة أيام وينتقل إلى الله عز وجل، فلا بد من التأكيد والتوكيد والتغليظ في هذه المسألة. والنبي عليه الصلاة والسلام نهاهم نهيا عاما، وذكر لهم وبين لهم أن هذا العمل الفظيع، اتخاذ القبور مساجد هذا عمل من كان قبلكم، عمل قبيح، عمل مخالف في دين الله عز وجل، وأنتم إن فعلتم ذلك فقد تشبهتم بهم. ثم قال: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد جميعا، قبور الأنبياء وقبور الأولياء وقبور الصالحين ممنوع، فإني أنهاكم عن ذلك. هذا كان آخر خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعباد القبور من الرافضة والصوفية وأمثالهم يعاكسون ويضادون أمر النبي، النبي يقول: ألا إني أنهاكم عن ذلك، وهم يأمرون بذلك. ويا سبحان الله، العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب إغاثة اللهفان ذكر فصلا وكلاما طويلا، يقول: ما من شيء نهى عنه النبي إلا وفعله عباد القبور. نهاهم عن ارتفاع القبر، رفعوا القبور، نهاهم عن أن يجصص القبر، جصصوها، نهاهم عن اتخاذ السرج، اتخذ السرج عليها، نهاهم عن أن يضعوا القبر في المسجد، وضعوه في المسجد، نهاهم عن أن يبنوا مسجدا على القبر، بنوا مسجدا على القبر، نهاهم عن أن يصلي الإنسان عند القبر، صلوا عند القبر، وهكذا. سبحان الله، ما من شيء حذر النبي منه ونهى عنه إلا فعلوه. ولذلك انفتح عليهم باب الشرك على مصراعيه، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الشيخ رحمه الله: فقد نهى عنه في آخر حياته. انتبهوا يا إخوان إلى الفقه، إلى الدين. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، في السياق يعني في سياق الموت. والصلاة عندها من ذلك، الصلاة عندها عند القبور من ذلك، يعني من اتخاذ القبور مساجد. أي والله، لأن مساجد جمع مسجد، والمسجد يطلق على البقعة التي يسجد عندها أو يسجد فيها. فمن ذهب عند القبر وصلى ودعا وتلى القرآن وعبد الله فقد اتخذ القبر مسجدا ولو لم يبني عليه. الصلاة عند القبور يدخل في هذا النهي، اتخاذ القبور مساجد. والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد، وهو بمعنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا. كيف؟ إن عائشة رضي الله عنها قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره، يعني ولولا أن يتخذ قبره مسجدا لأبرز قبره، ولكن خشي أن يتخذ مسجد. طب كيف يتخذ مسجد؟ هل يتخذ مسجد يعني يأتي الصحابة أو يأتي الناس في ذلك الزمان ويبنون على قبر النبي مسجدا له حيطان وله نوافذ وله محراب كما يفعل اليوم؟ لا، ما كانوا ليفعلوا ذلك. وإنما ربما يأتي بعض الناس ماذا يدعو، وذاك يتبرك، وذاك يصلي، أليس كذلك؟ هذا هو اتخاذ المسجد، هذا هو المراد. تقول عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. اتخذ مسجدا يعني تأتي الناس عند قبر النبي تصلي وتدعو وتتبرك وتستغيث، هذا اتخاذ، هذا هكذا يتخذ مسجدا. وليس المراد أن يبنى عليه مسجد، بل مجرد الصلاة عند القبر والتبرك بالقبر والدعاء عند القبر. طبعا الدعاء مو للميت، الدعاء للداعي، هذا يتحرى إجابة الدعوة عند قبر هذا الرجل الصالح، كما قالوا قبر معروف الترياق المجرب، تريد أن دعوة صالحة مقبولة اذهب عند قبر معروف، هكذا يقولون، هذا اتخاذها مسجد. طيب لو كان في قبر مثلا في المقبرة وعليه قبة وضريح وعليه سدنة، وذهب شخص ليصلي عند هذا القبر أو ليدعو عند هذا القبر أو يتصدق عند هذا القبر، ألا يدخل هذا في النهي؟ أتتخذ القبور مساجد؟ الجواب نعم يدخل، مجرد الدعاء، الصلاة، الذبح، النذر عند القبر يدخل في النهي في اتخاذها مسجدا. يقول الشيخ رحمه الله: والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشية أو خشية أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصرت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. مسجدا يعني موضع للصلاة، نحن نصلي في أي مكان، بخلاف اليهود والنصارى. اليهود والنصارى ما يصلون إلا في كنائسهم وبيعهم، أما نحن معاشر المسلمين الحمد لله نصلي في أي مكان بشرط تكون أرض طاهرة، نصلي سواء في المسجد، سواء في الطريق، سواء في الخلاء، عند البر، عند في البحر، في أي مكان نصلي الحمد لله. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، طهورا يعني يتيمم منها تراب، يتيمم من التراب أو بالتراب. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. هؤلاء الذين تقوم عليهم الساعة شرار الخلق، لأن الزمان كلما يمضي كلما يقل الدين ويقل الإيمان، حتى يأتي آخر الزمان لا دين ولا إيمان، يبقى حثالة من الناس يتهارشون تهارش الحمر، لا خلق ولا دين. هؤلاء هم شرار الخلق عند الله من تقوم عليهم الساعة. إذن هؤلاء ما عندهم دين أصلا، ولا عندهم خلق، وليس بينهم وبين الأنبياء صلة، هم الذين تقوم عليهم الساعة. وكذلك هؤلاء الذين يتخذون القبور مساجد أيضا أصحاب فتنة عظيمة، وأصحاب شرك وخرافات، ما في دين ولا إيمان. ففي مناسبة بين هؤلاء وبين هؤلاء، وهؤلاء هم شرار الخلق عند الله، والله المستعان. هذا إذن يدلك هذا الحديث على أن الشرك أعظم الذنوب، وعلى أن هذه الصورة من الشرك من أقبح صور الشرك، اتخاذ القبور مساجد. فإن كان كذلك، إن كان هؤلاء شرار الخلق، لماذا ما يعنى به عند كثير من الدعاة؟ يعتنون بالربا وأكل الربا والبنوك الربوية والزنا وشرب الخمر. يا أخي، الذين يشربون الخمر، الذين يقعون في الزنا، الذين يكونون الربا، هؤلاء ليسوا بأسوأ ولا أقبح ولا أشر من هؤلاء الذين يتخذون القبور مساجد. فلماذا أنتم تتركون هؤلاء الذين يتخذون القبور مساجد ويعظمون القبور ويغالون فيها، ثم تصبون جام غضبكم على أهل الخمر وأهل الزنا وأهل الربا، مع أن المرابي مسلم ما يخرج من الإسلام بالربا، أما هذا الذي يذبح عند القبور ويستغيث بأهلها ويقدم لهم النذور، هذا قد خرج من الإسلام. فما لكم ألا تعقلون؟ إلى الآن وهم يعظمون القبور. الآن الصوفية يعتقدون أن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان له الشرف والمنزل والمكانة، وكان له الفضيلة بسبب ماذا؟ أن النبي دفن فيه، أن النبي دفن فيه، هكذا يقولون. هذا قاله الجفري، الجفري الصوفي الخرافي هذا الذي الآن يريد أن يعيد الناس إلى عبادة الله والعزة. فإن قال قائل: كيف؟ ما سمعنا يقول لات العزة. افهم يا أخي، الشرك شرك سواء عبدت اللات أو عبدت محمد عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ طيب، الذي يدعو إلى عبارة النبي، ما الفرق بينه وبين الذي يدعو إلى عبارة اللات؟ في فرق؟ قال الصوفية: نعم في فرق، اللات صنم ومحمد أكرم الخلق. صح، هذا فرق بالنسبة للات ومحمد، ولكن أنا أسأل بالنسبة للشرك، أليس هذا شركا وهذا شركا؟ ها، في فرق؟ أليس من مات وهو يستغيث باللات كمن مات ويستغيث بمحمد عليه الصلاة والسلام؟ ما في فرق، عند الله سواء، كل حصب جهنم.
النصارى يتعلقون بمن ويدعون من ويستغيثون بمن؟ هل يستغيثون باللات؟ يستغيثون بعيسى، عيسى، ومع ذلك كفار خبثاء مجرمون. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، سواء أشرك بالله ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو صنما أو حجرا أو وثما، في فرق. فالذي الآن يدعو الناس إلى عبادة الأولياء ويدعو الناس إلى عبادة الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا يريد أن يعيد الناس إلى الجاهلية الأولى، إلى عبادة الله والعزة. هذا الرجل الجفري هذا الذي الآن يخرج في القنوات الصوفية، ويخرج في قناة صوفية معروفة، ثم هذه القناة يكتب هكذا على الشاشة: في القلب أنت يا رسول الله، في القلب أنت يا رسول الله، وسنتك خلف الظهر يا رسول الله. السنة هي أهم شيء، الاتباع. طب إذا كان النبي في القلب، ينبغي ماذا؟ أن تكون سنته على الجوارح وأن تظهر. أما أن نقول في القلب أنت، أنا مرة رأيتها القناة هذه، شفتها وتأملت في هذه العبارة الموجودة على الشاشة، عجبت والله، قلت: عجبا لكم يا معاشر الصوفية، في القلب أنت يا رسول الله. أين سنته؟ أين هديه؟ أين اتباعه؟ أين عقيدته عليه الصلاة والسلام؟ أين العقيدة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام؟ تحاربونها، تحاربون وتحاربون أهلها، وتحاربون أتباع النبي، وتحاربون من يتبع هدي النبي، ثم تقولون، تضحكون على الناس وتقولون: في القلب أنت يا رسول الله. والله ما في القلب إلا الشيطان، الشيطان هذا الذي عشعش في رؤوسكم في قلوبكم وجعلكم تحاربون سنة رسول الله، وتأتون بالجفر الصوفي هذا وأمثاله وأشكاله من الصوفية الخرافية. أنا ما أريد أن أتكلم ماذا قال هذا الرجل، لأنه في كلام له، وقد كتبت ردا عليه على كلام باطل موجود لهذا الرجل. أحد الأخوان الذين نشروا هذا المقال سماه الرد الأثري على الجفري، موجود في مقال، ما أحب أن نضيع الوقت، نريد أن نمضي في الدرس ونكمل المسائل. المقصود أن الصوفية إلى اليوم وهم يغالون في هذه القبور، قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبر غيره، والله المستعان. ثم نقول يعني من باب التنبيه: هل النبي دفن في مسجده؟ هذا من جهل الصوفية، النبي ما دفن في مسجده، حاشا وكلا. النبي دفن أين؟ في حجرة عائشة، ما دفن في مسجده. فقال قائل: أليس القبر داخل المسجد؟ من الذي أدخل الحجرة داخل المسجد؟ من؟ خليفة أموي جاهل اسمه الوليد بن عبد الملك، وقد أنكر عليه العلماء، أنكروا عليه هذا العمل وأرادوا أن يمنعوه من هذا، ولكنه أصر مع الأسف على أن يهدم الحجرات وأن يدخلها في المسجد بقصد التوسعة، ما عنده علم مع الأسف، وبكى الناس وأنكر العلماء، حتى أن أحد العلماء كان قد قتل في هذه القضية. فالذي أدخل هذه القبور، أدخل قبر النبي وصاحبه في المسجد، خليفة أموي متأخر. طيب هذه القبة الخضراء العظيمة، هذه بناها ملك في القرن السادس من ملوك الأيوبيين، أيضا الجهل الصوفية. فإذا هذه الأعمال ما هي حجة في الدين، لأن هذه أعمال قام بها ملوك وسلاطين، ما هي حجة. ورحمة الله على الصنعاني لما قال: المسألة دولية لا دينية. دولية يعني هذه المسألة قامت بها دولة من الدول، ولم يقم بها صاحب الدين عليه الصلاة والسلام وصاحب الشريعة. فالقبة وإدخال القبر إلى المسجد، هذا كله قام بها بعض السلاطين الجهلة، فما هو حجة في الدين؟ مات الصوفي الآن ويقول: أنتم يا معاشر الوهابية، يقصد السلفيين، كيف تنكرون إدخال القبور في المساجد وقبر النبي في المسجد؟ نقول له: يا جاهل انتبه، يا جاهل، قبر النبي في المسجد، قبر النبي في حجرة عائشة وليس في المسجد. قال: الآن في المسجد. قلنا له: كذبت، ما هو في المسجد. أما الآن مع التوسعة الأخيرة، التوسعة السعودية الأخيرة، الحمد لله فصل القبر من جميع الجهات، لكن في السابق كان القبر تقريبا داخل المسجد. نقول له: من الذي أدخله؟ هل أدخله بكر؟ هل أدخله عمر؟ هل أدخله عثمان أو علي؟ من الذي أدخله؟ أدخله خليفة جاهل مثلك، وقد عارض العلماء وأنكروا هذا العمل. فكيف تحتج يا جاهل بعمل جاهل مثلك؟ احتج بالكتاب والسنة. فانظر للصوفية كيف تعلقون بأشياء ما يجوز الإنسان يتعلق بها، والله المستعان. على كل حال نكتفي بهذا المقدار، وبقية المسائل نعرض لها ما شاء الله، نعرض لها إن شاء الله في الدرس القادم. وهنا أسئلة كثيرة كذلك نجيب عنها إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.